الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نتذاكر أيها الإخوة في هذه المجالس كتابا عظيما، وهو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، متوفى عام 1206 للهجرة. وهذا الكتاب الإخوة جعل الله تعالى له البركة والقبول، وكثرت عليه الشروح حتى زادت على 30 شرحا. وهذا إنما راجع لعظم التوحيد الذي في قلب الشيخ رحمه الله، لعظم الإخلاص الذي كان في قلبه، فرأى الشرك من حوله في الجزيرة من عبادة القبور والأضرحة، واحترق قلبه غيرة على توحيد الله ودين الله. وكان يرى العلماء من حوله يعرفون الحق ولكن لا يملكون أن يحركوا ساكنا، فألف هذا الكتاب نصحا للأمة وغيرة على دين الله تعالى، وقام بالدعوة إلى الله حتى فتح الله تعالى له وبارك الله تعالى في دعوته، والتي نجني ثمارها إلى أيامنا هذه والحمد لله. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب المبارك، وأن يزيدنا به إيمانا وتوحيدا، و طريقة الشيخ في هذا الكتاب أنه لا يذكر كلاما من عنده، وإنما يذكر الباب ثم يأتي بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أحد المعادين للشيخ كان عنده شيء من العلم، ولكن بسبب الشبهات حول الشيخ كان يعاديه. فجاء طالب من طلاب هذا الشيخ بكتاب التوحيد لكن بدون الغلاف، وقال للشيخ: ما رأيك في هذا الكتاب؟ فقرأه من أوله إلى آخره، فقال: هذا هو العلم. فقال: هذا من تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو كأنه قطعة من صحيح البخاري مثلا. ويذكر مسائل في نهاية كل باب من باب التوضيح والشرح. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد. والتوحيد في اللغة وحد، يوحد توحيدا، يعني جعل، أو نعم تقول وحدت الشيء، يعني جعلت الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. فلما تقول أوحد الله، يعني تجعل الله واحدا في ماذا؟ في ربوبيته أولا، فهو الملك الخالق الرازق وحده. وتجعل الله واحدا في أسمائه وصفاته ثانيا، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، له الكمال المطلق وحده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ثالثا توحد الله، تجعله واحدا في عبادتك له، فلا تصرف العبادة لغيره، عبادتك تكون لله وحده، وهذا توحيد العبادة وهو المقصود والمراد. بذلك تحقق أصل التوحيد، وكلما عظم تحقيق العبد لهذه الأنواع ترقى في مراتب التوحيد حتى يعبد الله وكأنه يراه. وما أجمل هذه الكلمة التوحيد، وهي كلمة شرعية، كما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فهذه كلمة شرعية جاءت في النصوص في القرآن والسنة، ومن أسماء الله تعالى الواحد الأحد. وما أجمل هذه الكلمة الإخوة، التوحيد، أن تجعل الله تعالى واحدا في عبادتك له، وتحقق كمال هذا الأمر، فتكون أعمالك وحركاتك وسكناتك كلها لله الواحد، تعيش هذه الحياة، نظراتك لله الواحد، سمعك لله تسمع ما يحبه الله، خطواتك لله، كلماتك لله. ما أجمل هذه الكلمة والتحقق بها، التوحيد، الإخلاص، التي تجعل العبد يطمئن في هذه الدنيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله يعني بتوحيده، ألا بذكر الله أن تذكر الله وحده جل وعلا فيطمئن القلب بذلك ويسكن وتسعد في الآخرة. ما مراد الشيخ من هذه المقدمة هنا؟ قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يضع عنوانا لهذا الباب، لكنه ماذا قصد من هذه الآيات والأحاديث التي سيذكرها تحت هذا الباب؟ تقول: قصد ماذا؟ بيان منزلة التوحيد. قصد الشيخ بيان منزلة التوحيد، فالباب الأول كأنه لبيان منزلة التوحيد. كيف بيّن الشيخ منزلة التوحيد؟ بآيات وأحاديث، وهي مرتبة عندكم في الورقة التي بين أيديكم، وزدت عليها بعض النقط التي تدخل في هذا الباب، لأن الشيخ إنما يقصد التمثيل فقط. فأعظم ما يبين منزلة التوحيد قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الوجه الأول في بيان منزلة التوحيد، يعني التوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الوجه الثاني أن التوحيد هو دعوة الرسل، فذكر الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الوجه الثالث، هذا كله مكتوب عندكم في الورقة، الوجه الثالث أن الوصايا العظيمة في القرآن الكريم تفتتح بالتوحيد. ذكر بعض الوصايا في القرآن، قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. واقرأ الآيات في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، إلى آخر الآيات. ثم أيضا ختمها بالتوحيد: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما، أو قال: فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فافتتحت هذه الوصايا في سورة الإسراء بالتوحيد واختتمت بالتوحيد. كذلك في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى في سورة النساء، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب، إلى آخر الآية. آية الحقوق العشرة في سورة النساء افتتحت بماذا؟ بالتوحيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه، هذا أثر يتعلق بهذه الآية، هذا الأثر الإخوة رواه الترمذي وفيه سنده ضعف، فيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، ضعفه هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن هو يستأنس به، ذكره الشيخ على سبيل الاستئناس لأنه يتعلق بهذه الآية التي في سورة الأنعام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب وصية، لكن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وختم هذه الوصية بخاتم تعظيما لها فلا تفتح إلا بعد موته، ماذا تتوقع أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم به؟ قال لك: اقرأ قول الله تعالى، هذه الآية في سورة الأنعام والتي افتتحت بتوحيد الله. ثم ختم هذا الباب بحديث معاذ بن جبل الذي يدل على أن توحيد الله تعالى هو ماذا؟ ما وجه الشاهد هنا؟ هذا الوجه رقم كم في بيان منزلة التوحيد؟ نعم يا إخوان، قلنا الغاية التي خلق الخلق لأجلها، ثانيا دعوة الرسل، ثالثا الوصايا العظمى تفتتح بالتوحيد، رابعا أنه ماذا في حديث معاذ يدل على ماذا؟ أنه حق الله على العبيد، أن التوحيد هو حق الله على العبيد، الحق الأعظم لله تعالى على عباده وتوحيد الله كما في حديث معاذ، وينتهي الباب بهذا. فهذه أربعة أوجه ذكرها الشيخ رحمه الله لبيان منزلة التوحيد. لو نقف وقفات الآن مع هذه الآيات والحديث الذي معنا، الآية الأولى قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة الإخوة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد والإخلاص لله، وإلا فهي ليست عبادة شرعا، وهذا هو الشرط الأول لقبول العبادة كما تعرفون. والشيخ فسر هذا بقوله في المسائل أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، العبادة هي التوحيد. لذلك فسر بعض المفسرين قول الله تعالى إلا ليعبدون، قالوا إلا ليوحدون. لماذا العبادة هي التوحيد؟ قال الشيخ: لأن الخصومة وقعت في ماذا؟ في التوحيد، في إفراد العبادة لله، ما وقعت في هذه الحركات التي يزعم الذي يقوم بها أنها عبادة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى خرج على أناس كانوا يطوفون بالبيت ويصلون ويسجدون ويحجون. طيب هذه الحركات هل اعتبرت عبادة شرعا؟ لا. لو كانت عبادة شرعا لا انتهى الأمر، ما يحتاجون إلى دعوة وإرسال رسول. طيب لماذا ما اعتبرت هذه الحركات هي حج وصلاة وطواف وسجود؟ لماذا ما اعتبرت عبادة؟ ما الذي تفتقده؟ التوحيد. ما أخلصوا لله، ما وحدوا الله وحده، كانوا يصرفون هذه العبادة لغير الله. انتبه، فلما صرفوا العبادة لغير الله ما اعتبرت هذه عبادة أبدا، هي شرك. فالعبادة ما تكون عبادة إلا بماذا؟ بالتوحيد. هذه قاعدة احفظها، العبادة ما تكون عبادة إلا بالتوحيد، وعرفت السر في هذا. وطبعا الشرط الثاني لصحة العبادة أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة الإخوة يعرفها العلماء بأنها طاعة الله تعالى محبة وذلا، طاعة الله تعالى محبة وذلا. وهذا بالنظر إلى التعبد نفسه، يعني ما حقيقة هذا الفعل الذي تقوم به لما تصلي لما تحج؟ هو طاعة بالحب والذل، هذه حقيقة العبادة في نفسها بالنظر إلى التعبد الذي هو الفعل نفسه. لماذا قلنا طاعة الله تعالى بالمحبة والذل؟ لماذا هذين الأمرين؟ هذا أمر يتعلق بالعبادة نفسها الإخوة. يقال طريق معبد، يعني ماذا؟ مذلل للأقدام تمشي عليه. فكذلك العبادة ما تكون عبادة إلا إذا كان في القلب ذل لله، خضوع لله، تعظيم لله. هذا الركن القلبي الأول، الذل لله. الركن الثاني المحبة. لماذا؟ لأنه يقال في اللغة تيم الله، يعني ماذا؟ عبد الله. ويقال العبد المتيم الذي تيمه الحب لمعبوده، العبد المتيم يعني المعبد. فالتتيم، التتيم هي أعلى مراتب المحبة، المحبة التي تستلزم الذل والخضوع المطلق للمحبوب، وهذه ما تكون إلا لله. هذه أعلى مراتب المحبة، محبة عظيمة بحيث أنك تعبد من تحبه، وهذه تكون لله وحده جل وعلا، يحبهم ويحبونه كما قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين. فإذن لا بد من هذين الأمرين في العبادة الإخوة، كما أنه من أو شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة، فكذلك الشرطان القلبيان المحبة والذل لله تعالى. وبذلك والله تشعر بلذة العبادة. كيف تريد أن تشعر بلذة الصلاة وتخشع في صلاتك؟ إذا قمت بين يدي الله في الصلاة تستشعر أني الآن أظهر ذلي لله ومحبتي لله من خلال هذه الحركات والأقوال. فلما تقرأ الفاتحة تقرأها قراءة عبد محب لله، يحب أن يناجي محبوبه بهذه التلاوة. لما تركع لله، لما تسجد لله، تستشعر أنك تتذلل لله وتتقرب إليه وتحبه وتناجيه وتشتاق للقائه، فتخشع في صلاتك. ولذلك نفهم أن هذه أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده، أن خلقهم لعبادته. والله تعالى غني عنا وغني عن عبادتنا، ولكن هذا من أعظم الكرم وأعظم المنة على الله تعالى، من الله تعالى على عباده. تخيل هذا الإله العظيم الجليل الرحمن الرحيم، أنت وأنت العبد الحقير الفقير المسكين الذي لا تساوي شيئا، يكون بينك وبين هذا الإله العظيم هذه الصلة من محبته، من معرفته، من التذلل له. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ فالعبادة في الحقيقة نعمة من الله على عباده لما خلقهم لهذا الأمر، ولما عرفهم بنفسه وقربهم إليه جل وعلا بهذه العبادة. الآية الثانية، تأمل، لما كانت هذه الغاية الله تعالى بعث الرسل لأجل الدعوة لهذه الغاية، فهي دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذا إثبات، اجتنبوا الطاغوت هذا النفي، لا إله إلا الله، بذلك يتم يحصل التوحيد، كما سأتي معنا تفسير الشهادة والتوحيد في الباب الذي يتعلق بتفسير التوحيد. وهكذا الآيات في القرآن كثيرة، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، والآيات في هذا كثيرة. ثم ذكر الشيخ الآيات التي تتعلق بأن الوصايا العظمى في القرآن تفتتح بماذا؟ بالتوحيد، كما مر معنا. ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا يدل على ماذا؟ على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يركب الحمار. فما يستنكف المسلم أن يركب سيارة متواضعة أو الحمار. فقال لي: يا معاذ، طبعا الحديث فيه اختصار، قال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال فسكت وسار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فسكت وسار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال هذا الكلام. هذا أسلوب ماذا في التعليم؟ تشويق والتهيئة الحافزة كما يسمونها. وهذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تشوق المتعلم للعلم. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. هذه الكلمة الإخوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في حياته، تقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، أما في الأمور الكونية والتي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول ماذا؟ الله أعلم. قال: كم عدد النجوم؟ تقول: الله أعلم، ما تقول الله ورسوله أعلم. لكن إذا سئلت سؤالا في الدين وأنت لا تعرف، ولو كان من المسائل الحادثة، تقول: الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعلم دين الله تعالى وكل ما حدث كذلك من مسائل، فهي لو اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا بين لنا الصواب فيها. وإن كان بعض العلماء يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يقولون الله أعلم، لكن يعني ما دام أن الأمر في الأمور الشرعية فيمكن أن تقول الله ورسوله أعلم. أما الأمور الكونية التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فنقول فيها ماذا؟ الله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الشاهد الإخوة من الحديث، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هل العباد لهم حق على الله؟ حق واجب على الله؟ أن يجب على الله أن يفعل لهم كذا؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق العباد على الله. فتقول: حق العباد على الله هو حق تفضل من الله، حق تفضل وليس حق استحقاق. حق العباد على الله هو حق تفضل من الله وليس حق استحقاق على الله. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني الله تعالى هو الذي تفضل من نفسه على عباده بهذه الحقوق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق العباد على الله أن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق أوجبه الله على نفسه لعباده فيثبته أهل السنة، ولكن حقيقته أنه حق ماذا؟ تفضل من الله. وإلا العباد مهما عبدوا الله فهم لا يستحقون شيئا في الحقيقة من الجزاء. لماذا؟ لأن العبد لا يمكن أن يوفي حق الله. لماذا؟ لأن كمال الله ليس له نهاية. فأنت إذا أردت أن تحقق العبودية لله تعالى لا يمكن أن تحقق العبودية التي يستحقها الله على الحقيقة أبدا. وما قدر الله حق قدره، وقال أعرف الخلق بالله إيش؟ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك ثبت في الحديث أن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فهذا يبين لك عظمة الله. فهذا الحق الذي يستحقه العبد على ربه هو حق ماذا؟ تفضل من الله، وإلا فالعبد لا يستحق شيئا في حقيقة الأمر، وإنما هو تفضل من الله، ومن كرم الله أنه أوجبه على نفسه، فهو حق نثبته ولكن هو حق تفضل لا حق استحقاق. أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذا يدلك على أن المسلم يحب الخير لإخوانه وينصح الناس. أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. في هذا جواز كتمان العلم للمصلحة الراجحة، فبل ربما يجب أحيانا أنك تكتم شيئا من العلم. لماذا؟ للمصلحة الراجحة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن ما المفسدة هنا الإخوة من تبليغ مثلا مثل هذا العلم؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتكل الناس على سعة رحمة الله، خاف أن يتكل بعض الناس وهم من عنده شيء من الضعف في الإيمان أن يتكل على سعة رحمة الله، فأقول إذن الله تعالى لا يعذبنا ما دمنا مسلمين، فيتكلوا على سعة رحمة الله فلا يجتهدوا في العمل. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، قال لا تبشرهم فيتكلوا. ولكن في حقيقة الأمر الإخوة زيادة النعم تستدعي ماذا من العبد؟ تستدعي زيادة الإقبال على الله والشكر لله. ولذلك المؤمن الموقن إذا سمع مثل هذه البشائر يزداد طاعة لله، بخلاف ضعيف الإيمان أو من عنده جهل ربما إذا سمع مثل هذه الأمور فيتكل على سعة رحمة الله. لكن معاذ رضي الله عنه علم أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمانة تحملها، فقال فنطق بها معاذ تأثما، يعني حتى يخرج من الإثم، بلغ هذا الأمر. وبعد ذلك الإنسان هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة في كل مقام. وهذا يشبه يعني قول يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال يعني حدث الناس، قال علي رضي الله عنه نعم قال حدث الناس بما، لعله يأتي معنا هذا إن شاء الله في الكتاب، حدث الناس بما يعرفون، يعني بما يفهمونه ويدركونه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهكذا يعني المسلم يقدر المصالح والمفاسد في المسائل التي يطرحها. لكن ليس معنى هذا أنه يضيع أصول الدين، لأن أصول الدين واضح والحمد لله، لكن هناك مسائل فرعية قد يسكت عنها للمصلحة الراجحة. هذا ما يتعلق بالباب الأول الذي فيه بيان منزلة التوحيد. معنا في الورقة التي بين أيدينا الإخوة بعض الأحاديث والنقط التي تبين أيضا لنا منزلة التوحيد. نقرأ يعني شيئا مما في الورقة. هذه النقطة الرابعة، سبحان الله، لو جعلت في ثمرات التوحيد يكون هذا أليق. خلي نقرأ النقطة التي بعد ذلك، حق الله على العبيد مر معنا، ثم قال أو هنا النقطة السادسة، هو مقصد القرآن، التوحيد هو مقصد القرآن، كما في سورة الفاتحة التي هي أم القرآن. وسورة الفاتحة تقوم على قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الآيات الأولى ثناء على الله تعالى، فالذي يستحق هذه المحامد والذي يتصف بهذه الصفات العظيمة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو المستحق للعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية هي أصل هذه السورة وسرها، وهي تحقيق التوحيد، وهذه السورة هي أم القرآن، فدل هذا على أن مقصد القرآن هو توحيد الله. ثم يأتي أعظم مطلوب: اهدنا الصراط المستقيم، الذي هو العبودية لله، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالسورة كلها توحيد، أولها في توحيد الأسماء والصفات وهكذا. كذلك قول الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. تأمل كيف فسر الله تعالى هذا الإحكام والتفصيل للآيات، ما مقصد هذا الإحكام والتفصيل لآيات القرآن؟ ألا تعبدوا إلا الله، كما في هذه فاتحة سورة هود. ولهذا كان أول نداء في القرآن وأول أمر في التوحيد، من يأتي بهذا النداء؟ نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، في سورة البقرة أول نداء في القرآن للناس بتوحيد الله. وأيضا تجد أكثر أمثال القرآن في التوحيد: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. راجع تفسير هذا المثل. وأيضا من يأتي لنا بمثل يتعلق بالتوحيد؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهكذا أمثال القرآن غالبها في التوحيد. وأيضا معظم البراهين في القرآن جاءت لتقرير التوحيد. يعني الآن لما تقرأ الآيات في القرآن، لما تقرأ الآيات الكونية في ذكر الشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض، لماذا تذكر هذه الآيات؟ لتقرير التوحيد، الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة هو المستحق للعبادة. كما في أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر هذه البراهين كلها لأجل التوحيد. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، يعني تتقون فتعبدون الله وحده. وهكذا الآيات في القرآن. الكون كله يسبح الله ويوحده، كما قال الله تعالى: ماذا؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون كله يسبح الله، هذا يدلك على أن التوحيد هو الغاية العظمى التي خلقنا لأجلها، يبين لك منزلة التوحيد. كذلك العبادات والمعاملات والأخلاق إنما هي تكميل للتوحيد. تأمل في الصلاة وأركان الإسلام، في الأذكار، في الزواج، في السلام، في أي شيء في الشريعة، في النهاية يصب في تحقيق لا إله إلا الله. كل شيء في شريعة الله تعالى في النهاية مقصد هذه الأحكام تحقيق عبادة الله تعالى. انظر إلى الصلاة، أعظم عبادة لله تعالى، كلها توحيد، تفتتح بالتكبير والاستسلام لله، الله أكبر، والنداء إليها بكلمات التوحيد في الأذان، وشعارها التكبير الذي هو توحيد الله، الله أكبر من كل شيء. فلا أعبد إلا الله، ولا يتعلق قلبي إلا بالله، الفاتحة كلها توحيد، تناجي ربك في ركوعك، تعظم الله سبحان ربي العظيم، وهكذا في سجودك تتذلل لله، تضع أشرف أعضائك على الأرض، تقول سبحان ربي الأعلى في الركوع، سبحان ربي العظيم، وهكذا. فالفاتحة كلها توحيد، أو الصلاة كلها توحيد. كيف الزكاة توحيد الإخوة؟ الزكاة توحيد، كيف؟ نعم، كيف يا إخوان؟ نعم، الصدقة برهان على توحيد الله وإيمان العبد، لأنك تخرج لما تقول لا إله إلا الله، لا مألوه، لا معبود، لا محبوب. طب المال أحب شيء لقلوب الناس، يحبون المال حبا جما، فلا حتى تخرج عبودية المال من قلبك تأتي الزكاة والصدقة، تخرج هذه المحبوبات من القلب لتحقيق التوحيد. وهكذا الصيام لما تترك الشهوات، هكذا الحج كله توحيد، أمر فيه واضح. وهكذا الزواج، إنسان يتزوج حتى يكمل نصف دينه، يحقق توحيد الله، يصفي قلبه من الشهوات، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يحقق كمال التوحيد. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، ذكر لله تعالى، توحيد لله تعالى، تدعو الله تعالى لأخيك، تدعو الله أن يسلم أخاك المسلم من الشرور وأعظمها الشرك، السلام عليكم. وكل شيء في الدين تجده في الحقيقة توحيد. الأذكار الآن، أذكار الصباح والمساء، كلها توكل على الله وتوحيد لله تعالى. التأمل في سيرة الخليل، أحسن بدل كلمة، هذه ورقة قديمة، يعني هو خليل الله تعالى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، تأمل في سيرته كلها توحيد. انظر في أول ما نزل من الوحي في التوحيد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني الذي خلقكم يجب أن يعبد وحده جل وعلا، هذا معنى الآية. وحتى الأمر بالقراءة بتلاوة الوحي الذي سيوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرن بماذا؟ بالتوحيد والتوكل على الله وحده. ما تقرأ إلا بسم الله، إذا توكلت على الله اقرأ باسم ربك مستعينا باسمه جل وعلا، ثم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، في التوحيد. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله، اقرأ الآيات المكية كلها في التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر، تقرير العقيدة. ثم لما هاجر إلى المدينة، كل الأحكام كما عرفنا حتى الجهاد في سبيل الله إنما هو لرفع راية التوحيد. ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا، وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في التوحيد. وأيضا مما يدلنا على عظم شأن التوحيد أن الله تعالى فطر الناس على التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وكما قال الله تعالى هنا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالتوحيد هو دين الفطرة. ثم بعد أن عرفت منزلة التوحيد يأتي الباب الثاني في بيان فضل التوحيد، الترغيب في التوحيد، باب فضل التوحيد. ثم ذكر أعظم فضيلة، قال: وما يكفر من الذنوب. لماذا ذكر هذه الفضيلة بالذات وما يكفر من الذنوب؟ لأن الإخوة الذنوب هي أساس الشر كله في الدنيا والآخرة. بعض السلف كان يقول: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وسبب الدمار والهلاك على وجه الأرض الشرك بالله والمعاصي، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وفي الآخرة كيف تنجو من النار؟ إذا رجحت الحسنات على السيئات، إذا كفرت السيئات ورفعت درجات عند الله تعالى بالحسنات المضاعفة تنجو من النار، تدخل الجنة بحسب ما يكون عندك من السيئات، بحسب ما يكون عندك من النقص في درجاتك يوم القيامة. فقال: وما يكفر من الذنوب، لأن التوحيد هو أعظم ما يكفر الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عنده توحيد فالله تعالى يغفر له بحسب هذا التوحيد الذي عنده. ذكر يعني بعض الآيات والأحاديث التي تدل على هذا المعنى وتدل على فضل التوحيد. الفضيلة الأولى في قول الله تعالى، قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا. ما معنى يلبسوا؟ يعني يخلطوا، اللباس يخالط جسم الإنسان، هكذا لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالفضيلة الأولى أن التوحيد هو سبب الأمن في الدنيا والآخرة، وهو سبب الهداية في الدنيا والآخرة. أولئك لهم الأمن، الذي يحقق الإيمان ما يخلط إيمانه بظلم بشرك، هذا له الأمن في الدنيا والآخرة. وطبعا ثبت في البخاري في هذه الآية من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا ماذا لم يظلم نفسه؟ يخافوا. تأمل كيف الصحابة يتفكرون في القرآن، يخافون من الله تعالى، لما يقرؤون القرآن يقرؤونه للعمل، فيخافون إذا وجدوا أن الأمر عظيم. أينا لم يظلم نفسه؟ الآية تقول: من له الأمن والاهتداء الذي ما يخلط إيمانه بظلم. هم فهموا الظلم على أنه ماذا؟ المعصية. أينا لا يعصي؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، الظلم الشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا المقصود به ماذا؟ الشرك، هو الشرك بالله تعالى. فالذي لا يخلط إيمانه بالشرك هذا له الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية، لكن الذي يشرك بالله هذا ليس له أي أمن وأي هداية، ليس له أي هداية. فإذا وجد الشرك انتفى عن الإنسان أصل الأمن، لأنه سيخلد في نار جهنم والعياذ بالله، وليس له أي هداية أنه يشرك بالله. لكن إذا وجد التوحيد والإيمان فالإنسان على خير، له أمن وله هداية. بحسب تحقيق الإنسان للإيمان والتوحيد بحسب ما يكون له من الأمن والهداية. فمن خلط إيمانه بشيء من الظلم، بشيء من المعاصي مثلا، لم يخلط إيمانه بشرك لكن خلط إيمانه بشيء من المعاصي، فتنقص الأمن، ينقص الأمن، تنقص الهداية بحسب إيش ما عنده من ماذا؟ من المعاصي. لكن هل تنتفي عنه الهداية وهل ينتفي عنه الأمن مطلقا؟ لا، ما دام ما خلط إيمانه بالشرك الحمد لله وعلى خير، لكن يعني له من الأمن والهداية بحسب تحقيق للإيمان الصافي. وهذا يرجع إلى قاعدة معروفة الإخوة في التفسير، أن الحكم إذا علق بوصف، مثل الآن الحكم بأن لك الأمن ولك الاهتداء معلق بماذا؟ بوصف الإيمان الخالي من الظلم. هذا الحكم إذا علق بوصف يتحقق هذا الحكم بحسب تحقق الوصف. فدرجة تحقق الحكم للمحكوم له، لمن يعني يتصف بهذا، بحسب اتصافه بالإيمان وبعد عن الظلم. فإذا الإخوة الفضيلة هنا أن التوحيد هو سبب الأمن، وبالفعل سبحان الله الموحد تراه مطمئنا في حياته، لأن قلبه معلق بالله، يتوكل على الله فما يخاف أحد، يتوكل على الله وحده ويخشى الله وحده، يتذلل لله وحده، فيكون مطمئن القلب. وكذلك في الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر، ويكون في الجنة آمنا وهم مهتدون. كذلك عنده أعظم هدى، إنه على التوحيد الخالص لله، عرف الغاية التي خلق لأجلها فيعمل لأجلها، يسعى لتحقيقها، لتحقيق التوحيد والعبودية لله. هذه الهداية العظيمة الحقيقية، بخلاف الذي يعيش هذه الدنيا هو ما يعرف لماذا خلق، أو يعرف لماذا خلق لكن ما يسعى لتحقيق هذه الغاية. تجده يلهو ويلعب ويأكل ويشرب كما يشاء وكما يشتهي، ويضيع الواجبات والصلوات، هذا بعيد عن تحقيق هذه الغاية، إذن هو بعيد عن الهداية. فالهداية الحقيقية بالتوحيد، بتحقيق العبودية لله. ولذلك كلما كان الإنسان الإخوة أحرص على وقته، على ذكر الله وعلى عبادة الله، هذا هو المهتدي وهذا هو الموحد حقا، أولئك لهم الأب وهم مهتدون. وكذلك هم المهتدون في الآخرة، لأن الله قال في المجرمين، قال أهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ففي المقابل أهل الجنة يهديهم الله تعالى للجنة. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الإخوة يقول فيه النووي رحمه الله هو أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد وهذا الحديث. تأمل، قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذا التوحيد والرسالة الأصل الأول والثاني في الإسلام، التوحيد معرفة الله توحيده، ثم كيف تصل إلى الله تعالى، ما الطريق الموصل إلى الله، بأن تشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبده فيها رد على من؟ على الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يرفعونه عن درجة العبودية فيجعلونه مألوها، يقولون يعرف الغيب ويسألونه ما لا يقدر عليه إلا الله، يا رسول الله قربنا إلى الله، اشفع لنا عند الله، اشفنا، هذا فيه هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. فرسول فيها رد على ماذا؟ على الجفاة. عبده فيها رد على الغلاة، ورسوله فيها رد على الجفاة، بل يطاع ويتبع ويحب صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، أيضا عبد الله فيها رد على النصارى الذين قالوا ابن الله، ورسوله فيها رد على اليهود الذين كذبوا به. وكلمته، ما معنى كلمته؟ لا، ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ يعني أن الله تعالى خلقه بكلامه، أن الله تعالى أوجده بكلامه، قال له كن فكان. فهذه الإضافة من باب التشريف، هو كلمته، يعني أنه خلق بسبب هذه الكلمة، بكلمة الله تعالى، بكلام الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، أيضا روح منه، يعني من الله، عيسى روح من الله، ما معنى روح من الله؟ يعني ماذا؟ هذه الإضافة إلى الله إضافة ماذا أيضا؟ تشريف، فليست من هنا تبعيضية كما يزعم النصارى أن عيسى هو جزء من الله، لا حاشا وكلا، بل هو روح خلقها الله، فمن هنا ابتدائية، يعني أن الله تعالى خلقها ابتداء من عنده تشريفا لعيسى. قال يأتي الأصل الثالث، عرفت الأصل الأول التوحيد، ثم الرسالة في شهادة أن محمد رسول الله، ثم الجزاء، والجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ يعني ولو كان عنده ماذا؟ تقصير في عمله أو خلل في عمله، ما دام أنه عنده عقيدة سليمة، عنده توحيد الله، ويشهد أن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، طبعا الذي يشهد بهذا لابد أن يعمل، يؤدي الواجبات، يبتعد عن المحرمات، لكن إن قصر في شيء من عمله فهذا الإخوة يرجى له دخول الجنة. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فإذا نستفيد من هذا هذه الفضيلة، دخول الجنة والنجاة من النار ولو كان هناك تقصير في العمل، لكن لابد أن ترجح الحسنات على السيئات. ثم الحديث الذي بعده كذلك يدل على هذا، ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لكن بشرط ماذا؟ ماذا قال؟ يبتغي بذلك وجه الله. فإذا قالها بهذا الشرط سيقبل على الله وعلى طاعة الله وعلى فعل الواجبات وترك المحرمات، ثم بقدر ما يكون عنده من ابتغاء وجه الله تعالى بهذه الكلمة سيقبل على الله بفعل المستحبات ويعني البعد عن المكروهات والتوغل في المباحات بحسب إخلاصه لله. ولذلك الإخوة ليس هناك تعارض بين يعني هذا الحديث وبين دخول بعض الموحدين النار، وقال القائل كيف تجمع بين هذا وهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهناك بعض الموحدين يدخلون النار، فما الجمع بين هذا وهذا؟ نعم هو يعاقب على ذنوبه، لكن كيف نجمع الآن بين هذا وهذا؟ نعم حرم الخلود، فإن الله حرم على النار، التحريم نوعان، تحريم يعني ابتدائي أن لا يدخل النار مطلقا، وتحريم الخلود فيها، النوع الثاني تحريم الخلود فيها. فإن الله حرم على النار تحريما ابتدائيا من حقق هذه الكلمة بهذا الشرط بكماله الواجب، يبتغي بذلك وجه الله، فأدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، هذا يحرم على النار تحريما ابتدائيا، فما يدخل النار أبدا. وهذا الذي دخلها من عصاة الموحدين، نعم هو عنده شيء من هذا الشرط وابتغى بها وجه الله، ليس منافقا، لكن لما لم يؤدي الواجب فيها فرجحت السيئات على الحسنات دخل النار، لكن حرم الله تعالى عليه ماذا؟ الخلود في النار. فأيضا يدخل في هذا الحديث ما يعارض هذا الحديث، فهذه من فضائل التوحيد. ولا تخيل رجل يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، فهذه من ثمرات التوحيد، النجاة من النار والخلود فيها. ثم ذكر حديث أبي سعيد، وهذا الحديث الإخوة يعني هو يعني ضعيف، رواه ابن حبان والحاكم، فيه دراج عن أبي الهيثم، ورواية الدراج عن أبي الهيثم رواية ضعيفة، لكن الشيخ ذكره من باب الاستئناس هنا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. موسى أراد شيئا مميزا فأرشد إلى التوحيد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. الحديث صحيح، قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، سيأتي معنا إن شاء الله في صحيح الترغيب. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مانت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه هو للترمذي وحسنه، ولكن قلنا الحديث فيه ضعف. ويغني عنه الحديث الموجود عندكم في الورقة وذكرناه في الغاية، لكن هو الأصل يكون في ثمرات التوحيد، النقطة الرابعة في أول الصفحة، حديث أن نوح عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح موجود في صحيح الترغيب أو في الصحيحة كذلك، نعم، أن نوح عليه الصلاة والسلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. الله أكبر، هذه الكلمة العظيمة. ثم ختم بحديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قال يا ابن آدم، طبعا ذكر محل الشاهد ولا الحديث فيه يا ابن آدم لك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب يعني بما يقارب ملئها خطايا، بما يقارب ملئها خطايا، تخيلوا أن الإنسان يأتي بقراب الأرض خطايا يعني بما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، وهذا يعني حديث يعني صحيح. نعم هذا نعم للترمذي، هو الحديث الأول ما رواه الترمذي، إنما الترمذي روى حديث أنس وهو حديث يعني حسن صحيح. وهذا الشرط الإخوة شرط ثقيل عظيم، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا أمر ليس بالسهل، لأن المقصود هنا الشرك الأكبر والأصغر، من سلم من الشرك الأكبر والأصغر ما يصر على معصية من المعاصي، لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يعني فيه بيان يعني شيء من ثمرات التوحيد. طبعا الإخوة عندكم في الورقة ثمرات أخرى يعني هي مذكورة بالأدلة فقط، ولكن إن شاء الله في الدرس القادم سنقرأ هذه الفضائل والثمرات للتوحيد، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال أو شيء قبل الأذان؟ لا طبعا ما يجوز يعني التتيم والتعبد، هذه ما تكون إلا لله، فلذلك حتى يقولون تيم الله. نعم ما يقال هذا متيم لفلان، لا، لأن هذا هو معناها، معناه يعني معنى هذه الدرجة المحبة المستلزمة إيش للذل، هذا ما يكون إلا لله. الله أعلم. نعم الله الشروح ما شاء الله كلها يعني فيها خير وبركة، لكن أنا أنصح الإخوة بشرح الشيخ بن سعدي القول السديد، هذا مهم جدا الإخوة على اختصاره لكن فيه فوائد عظيمة، شرح الشيخ بن سعدي، ثم كذلك شرح الشيخ بن عثيمين القول المفيد، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ، وكذلك يعني أصل الشروح هذه تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب، ثم كذلك تهذيب هذا الشرح وهو فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، يعني هذه أهم الشروح. نعم لكن في البداية نحن كما ترون ما نتوسع كثيرا في الشرح إن شاء الله. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.